الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله تعالى الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل ذل والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت عنا من غيوب. أيها الإخوة المسلمون، نعيش مع الدرس 22 من دروس سيرة خير النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد أحسن إمامنا إذ قرأ بنا في صلاة العشاء قول ربنا عز وجل: قد خلت من قبلكم سننا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رغم أنه سيأتي الكلام بعد ذلك بحول الله وقوته: إن لبى الله في أعماركم وبارك لكم في أوقاتكم وجمعنا بكم إن شاء الله تعالى. سوف نرى احتياجنا للكلام على هذه الآيات في غزوة أحد إن شاء الله تعالى، لكنني آخذ من أول الكلام قول ربنا عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولم يكن نبينا بدعا من الرسل، بل كان نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، بل كان خير الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا سار على هدي أنبياء الله والمرسلين من قبلهم وأخذ بسنن الله عز وجل. بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من أخذ بسنن الله في الكون حتى يبلغ دعوة ربه وحتى يحمل الرسالة التي أرسل بها. ومن هذه السنن أن أصحاب الرسالات والدعوات لا بد أن يتعرضوا لأنوار الأذى والعذاب ما لا يطيقه غيرهم من البشر. ثانيا، من سنن النبيين والمرسلين أن يحملوا دعوتهم إلى الناس أجمعين، فلا يفرقوا بين قوم وقوم ولا بين أرض وأرض. هم شغلهم وظيفتهم أن يبلغوا رسالة ربهم إلى الناس أجمعين. إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل للناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثا إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من الرسل كما ذكر ربنا عز وجل عن نوح إذ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. صار نبينا على نهج شيخ الأنبياء فدعا الناس ليلا ونهارا ثم دعاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهرة وإسرارا، فإن الجهر أوقع في النفوس من الإسرار، لهذا دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لم يرده راد ولم يصده صاد ولم يمنعه مانع، بل حمل رسالة ربه حتى حقق الله عز وجل أميته. قال الله تعالى له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر نبينا أعظم درجات الصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون من بعده يسيرون على هديه. لهذا كانت دراسة السيرة واجبة ومهمة لمن أراد أن يحيا حياة رسول الله، ومن أراد أن يدعو بدعوة رسول الله، ومن أراد أن يسير بسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام أبو داود في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى الناس في المواقف ويقول لهم من يعينني أو من يحملني، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي. وذكره الإمام أحمد في مسنده وقال مرسل. الكلام على أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إلى الله داعيا مبشرا ونذيرا، فقامت عليه قريش، بل قامت عليه قبائل عدة، فردوه وصدوه ومنعوه. ومما تعلمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغير في وسائل دعوته على حسب الحال وعلى حسب القول، فإن سد باب الدعوة في وجهه في جانب اتجه إلى غيره من الجوانب. وهذا من الدروس الهامة التي يتعلمها الداعية إلى دين الله عز وجل. فكما قال صاحب تذكرة الدعاء مثل الداعية إلى الله عز وجل كمثل الماء إذ يمشي في واد أو في مجرى، فإذا اعترض الماء صخرة كبيرة ماذا يفعل الماء؟ هل يقف عند هذه الصخرة؟ قال لا، بل إن الماء يحاول يمنة ويسرة ومن أسفل الصخرة، فلا يزال يحاول أن يجد لنفسه مسلكا حتى يجد لنفسه طريقا من اليمين ومن اليسار ومن أسفل الصخرة ومن أعلاها، ثم يلتقي بعد ذلك في مجراه ويسير في مساره. فكذلك الداعية لا يهدأ أبدا عن وجود الوسائل لتبليغ دعوة ربه. وقال موسى بن عقبة في سيرته أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بدعوته إلى قبائل العرب، فكان يلقى سادة القوم فيقول لهم من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي، لم يحملني حتى أبلغ رسالات ربي، ولا أسأله إن رضي بما أدعو إليه أو لم يرضى. المهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه أحد أو يحمله أحد أو يعينه أحد حتى يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ضاقت مكة برسول الله وأصحابه وغيروا في ألوان الأذى ما رأينا في الدروس السابقة، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بدعوته، وهي المرحلة الجديدة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبق أن قلنا في أول كلامنا في السيرة أننا ندرس السيرة لا سرد أحداث فحسب، بل إننا نتلمس خطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كل واحد فينا يجد شبها بحالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، إما في نفسه أو في دعوته أو في قومه، فيتعلم كيف تعامل النبي مع هذه الحالة. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن سيرة إن من خصائص دين الله عز وجل أنه منهج عملي، وأنه منهج حركي، وأنه منهج واقعي يواجه الواقع. ليس الإسلام خيال ولا مبادئ تحفظ، إنما الإسلام يتعامل مع الواقع ويتعايش مع الواقع. ومن خصائص الحركة أنها مراحل، كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها، ولكل مرحلة وسائل لتحقيقها. وكان النبي لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يضمن نجاح هذه المرحلة وتحقيقها لما أراد منها الله عز وجل. ولا يسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المراحل ولا بهذه الوسائل من عند نفسه، بل الجميع بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تحولت حياة النبي، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول ربنا عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ النبي يبلغ هذه الدعوة سرا. ثم نزل عليه قول ربنا عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزل عليه قول ربنا عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانتقل النبي من سرية الدعوة وسرية التنظيم إلى جهرية الدعوة مع سرية التنظيم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حتى السنة الخامسة لما أسلم عمر وأسلم الحمزة تحولت الدعوة من سرية التنظيم إلى جهرية التنظيم، فجهر النبي بدعوته وخرج أصحابه معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعون إلى الله. فقرأ عبد الله ابن مسعود القرآن، وخرج أبو بكر يذكر قريشا بما نزل على رسول الله من القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم كانت في السنة الخامسة الهجرة إلى الحبشة التماسا لمكان للدعوة، والتماسا لنصير لأصحاب النبي، والتماسا لبلد يأمن فيها أصحاب رسول الله على أنفسهم وعلى دينهم. ثم جاءت السنة السابعة فاشتد الحصار على أصحاب النبي، فدخل رسول الله وأصحابه بل والمؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، دخلوا شعب أبي طالب، دخل مؤمنهم وكافرهم، واستمر الحصار من السنة السابعة إلى السنة العاشرة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الحصار في السنة العاشرة، فمات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة في شهر رمضان، كما تقول غالب كتب السيرة ماتت خديجة في شهر رمضان من السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فاشتد الأذى على رسول الله بعد موت عمه أبي طالب، فالتمس النبي لدعوته مسلكا كما يفعل الماء أمام الصخرة. فبدأ النبي في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، هي مرحلة الإعداد لبناء الدولة المسلمة. واستمرت هذه المرحلة 3 سنوات، بدأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج إلى قبائل العرب، يدعوهم أولا إلى دين الله، ثانيا يطلب منهم النصرة والمنعة والإعانة حتى يبلغ رسالات ربي. فكان خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شوال من السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الطائف. افهم واسمع واعقل، فإن هذا الكلام مسلسل كأنه حلقات مترابطة، وهذه من خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شوال من السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يدعوها إلى الإسلام أولا، ويطلب منهم النصرة والمنعة والإعانة لتبليغ رسالات ربه. خرج النبي ومولاه زيد ابن حارثة مشيا على الأقدام إلى أين؟ إلى الطائف. أنا قلت لكم من قبل، أنا أحب أن أقف مع كل جزئية. خرج النبي ماشيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم كان عمر النبي في هذه الخرجة؟ كان عمره 50 سنة، يعني بدأ النبي في مرحلة الكهولة في مثل أعمارنا. شبابنا اليوم يعجز أن يأتي من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة الفريضة، شبابنا اليوم يكسل أن يأتي من بيته ليحضر درس علم، يركب سيارة أو يمشي في طريق منفذ معبد. أما نبينا خرج من مكة إلى الطائف، أتدرون كم المسافة بين مكة والطائف؟ عجيب، 140 كيلومتر من مكة إلى الطائف يمشيها النبي على الأقل في 3 أو 4 أيام بلياليهن، وهو يمشي لا ينزل إلا لينام أو يأكل، ثم يواصل السير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 140 كيلو يمشيها على رجلين على رجلين وهو ابن 50 صلى الله عليه وسلم. شيل بس طريق الطائف، الطائف فوق الجبال أعلى مرتفعة عن مستوى سطح البحر بألف وسبعمائة إلى 2500 متر، فالذي يمشي من مكة إلى الطائف كأنه يصعد، والصعود دائما صعب، ويمشي في طريق غير معبد، بل يمشي في طريق جبلي، ربما اعترض الطريق الذي صخرة فيتسلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمشي لا يلبس في نعليه إلا نعل له شراك، حتى الحذاء ولا بوت ولا جزمة دبابة ولا أي حاجة، ما جلابس معلوم لهم شراكان، يعني زي الشبشب اللي سير كده أو حاجة، يعني أرجل النبي عارية. في زماننا هذا لا يستطيع أحدنا أن يمشي في الطريق المعبد من مكة إلى الطائف، بل سارها نبينا، سارها استجابة لأمر الله حتى يبلغ رسالة ربه، سارها ليعلمنا كيف صبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأذى من أجل تبليغ دعوة ربه حتى وصلنا هذا الخير، فجزاه الله خيرا. وصل النبي إلى الطائف إلى ثقيف، صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبدأ بسادة فقيه بثلاثة رجال، بعبد يمين بن عمرو وبمسعود بن عمرو وبحبيب بن عمرو سادة الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم الفطن يبدأ بالرؤوس، لأنه لو استجابت الرأس لاستجابت الفروع ولكان الأمر هينا. فبدأ النبي بسادة قريش فجلس بسادة فقيه عبد يمين بن عمرو وحبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو، فجلس إليهم وليس معه إلا الله عز وجل، لكن رسول الله يحمل إيمانا في قلبه يعدل هذه الدنيا بكلها. فجلس إلى الثلاثة وقرأ عليهم من كتاب الله وذكرهم بالله الذي خلقهم، ثم قال لهم: ما جئت إليكم إلا لتمنعوني، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي، بل امنعوني يحموني ودافعوا عني حتى أبلغ رسالة ربي. فماذا قال أولهم؟ قال له: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. أنا أشك إن ربنا يرسل واحد زي ده كده من غيره كده، يبقى رسول وهو جاي بنعلين وماشي على رجليه حتى مش لاقي حاجه يركبها ينفع. انا هو يقول عن نفسه يمرط ثياب الكعبه، يعني يقطعها ان كان الله ارسلك. وقال الثاني: عجز الله ان يجد احدا غيرك فيرسله بالرساله، مفيش في الكون الا انت. وقال الثالث: وكان احسنهم، قال له: إن كنت نبيا صادقا فإني لا أكلمك يومي هذا، يجلك ولا تحتاج إلى كلام، وإن كنت كاذبا فهذا أدعى لئلا أكلمك، لئلا أكلمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن لم تستجيبوا لي فلا تخبروا قريشا عني، اكتموا عني الخبر. لأن قريشا لو علمت بخروجه أولا إلى الطائف، ثانيا بعدم قبولهم للدعوة، لاستأزرت قريش على النبي وزاد البلاء عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لي رجاء عندكم، إن كنتم لم تقبلوا دعوتي فلا تخبروا عني قريشا. وكانوا سفهاء فلم يستجيبوا لرجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، فاصطفوا له كما تقول كتب السيرة صفين صفين. علموا تشريفه عشان جاي النبي الفاتح صلى الله عليه وسلم، بل يرجمونه بالحجارة ويؤذونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم، فمشوا وراء النبي يرجمونه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي ليس معه إلا زيد لولاه الشاب الصغير، والنبي يجري والغلمان والسفهاء يجرون وراءه صلى الله عليه وسلم ويرجمونه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور معي رسول الله أكرم خلق الله وقد بلغ الخمسين من عمره يجري يحمل دعوته، والسفهاء من ورائه صلى الله عليه وسلم يرجمونه بالحجارة ولا يرد عليهم ولا يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، بل إنه في بعض كتب السيرة كان النبي يجلس من شدة الألم في عقبيه، كان يرجمونه حتى أذوا عقبي النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم ينزف من رجليه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يملك عن نفسه أن يدفع عن نفسه شيئا إلا أن يجلس صلى الله عليه وسلم ليحمي نفسه. قال بعض كتاب السيرة: فكانوا يأخذونه من يديه فيقيمونه حتى يرجموه بالحجارة في عقبيه صلى الله عليه وسلم. فذاك نفسي وأمي وأهلي يا رسول الله. والنبي يصبر على هذا كله ويمضي صلى الله عليه وسلم فلا يجد له ملجأ إلا حائطا أو بستانا فتح بابه فيدخل النبي يختبئ من السفهاء والصبيان يختبئ في ظل حبلة عنب يعني شجرة عنب صلى الله عليه وسلم فيرجع السفهاء ويرجع الغلام ويجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دافع عنه زيد بنفسه حتى شد في رأسه شدا شديدا ما يملك زيد أن يمنع عن النبي إلا أن يمنع بنفسه فكانت الحجارة تقع في رأسه رضي الله عنه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس النبي يمسح عن عقبيه الدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن الله لا ينسى نبيه أبدا ولا يغفل عن حاله أبدا بل إن الله عز وجل معه ألم يقل النبي بلسان الصدق واليقين إن الله معنا فالله عز وجل معه وتتنزل رحمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما تضيق به الدنيا بأسرها فلا يجد ملجأ إلا الله عز وجل لا يجد إلا الله فيدعو ربه ويستغيث به في الدعاء الذي تحفظونه جميعا ورواته كتب السيرة وضعفه الشيخ الألباني لكن صاحب السيرة صحيح السيرة النبوية قال إن له شواهد تحسنه خلينا مع الشيخ الألباني ونقول إن الحديث ضعيف في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكني أوقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يدعو ربه في كل آن وحال فلما ضاقت به الدنيا دعا ربه لكن ليس بهذا النص يقينا أنه دعا الله عز وجل فنزل انفرد من الله عز وجل سريعا فرق له قلب عتبة وشيبة ابن ربيعة عتبة وشيبة الأجلاف الغلاظ الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال له عتبة ابن وليد اترك هذا الكلام يا محمد ونحن نسلمك خذ عوارك حتى نسلمك واترك هذا الكلام الذي تقوله وقال له كلاما قد قلناه من قبل فلما فرغ عتبة قال له النبي أفرغت يا أبا الوليد ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت فقال لقد سمعت كلاما ما سمعت مثله قط لا هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا هو بالسحر إنه كلام عليه حلاوة وله طلاوة لأنه كلام رب العالمين هذا الذي كان ينهى النبي عن الدعوة وعن الإسلام رق قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يعرفه ولا لا يعرفه عرفه لما رآه تجد الصبيان وراءه والسفهاء ويرجمونه بالحجارة والنبي يجلس يعالج أدواء جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لخادمه عباس النصراني اذهب إلى هذا الذي هناك تحت الشجرة يستظل بقطف من عنب في طبق فأعطيه إياه يأكل منه هنيئا مريئا قال علي ابن محمد القرشي لما أخذ أحمد من يده دير أحمد من؟ ابن حنبل إمام أهل السنة لما أخذوا أحمد ليجلدوه جردوه من ثيابه إلا من سراويله حتى يكون الضرب أوقع والعذاب أشد وجمعوا الناس ليجلدوا أحمد أمام الجميع حتى يكون عبرة لمن يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق كما كان أحمد يقول قال علي بن محمد القرشي فجردوه من ثيابه. أحمد برد في مرة 70 جلدة وقيل 90 جلدة، حتى قال أحد الجلادين: والله لقد ضربت أحمد بالصوت لو ضرب فيل لانفجرت بطنه من شدة الضرب. الله أكبر. لكن الله يحمي أحمد، يدافع عن عباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الشاهد من كلامي قال: فلما وقف أحمد ليده دوه جردوه من ثيابه ولم يبق عليه إلا سراويله، فلما ضربوه انحن السروال. وكان أحمد مقيد بيديه من خلفه من وراء ظهره حتى يكون العذب، حتى لا يستطيع أن يرفع يده ليدافع عن نفسه. قيدوه من يديه وجردوه من ثيابه ولم يبق عليه إلا سراويله قال: فلما اشتد به الضرب انحن السروال. فرأينا أحمد يحرك شفتيه. يقول علي بن محمد القرشي: فرأيت يدين خرجتا من تحته فربطت السروال وشدته حتى انتهى بأحمد العذاب. فلما انتهى به العذاب سألناه: يا أحمد، يا أبا عبد الله، ما كنت تقول لما انحن السروال؟ ما كنت تقول؟ قال: لا أملك إلا ربي. قال: دعوت ربي وقلت: يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو، يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو، حتى العرش لا يعلم قدر الله، لا يعلم وجود الله حقيقة أين هو، لأن الله في السماء لكننا لا نجسمه. يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو، إن كنت تعلم أني على الحق فلا تبد عورتي. ستر الله عورته. يقول: فذهب عباس بالقطف العنب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمد النبي يده صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى فرج الله السريع القريب، كيف صد هؤلاء وأقبل هؤلاء، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل رزقا طيبا حلالا، قطفا من عنب مكون من حبات كأنها حبات دعوته وحبات الوحي المنزل عليه، فيأكل النبي ويمد يده ويقول: بسم الله. فيقول عباس النصراني: ما هذا الكلام؟ بكلام أهل هذه البلاد، أنا أول مرة أسمع الكلام ده، هذه البلاد لا تقول هذا الكلام. قال له النبي: من أي البلاد أنت يا عباس؟ أنت ما سمعتش عني ولا عرفتني، من أي البلاد أنت يا عباس؟ قال: أنا من نينوى، أو من نينوى، من الموصل، من بلاد العراق. فقال له النبي: من بلد العبد الصالح يونس ابن متى؟ قال: وأنت تعرف يونس ابن متى؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي. فأكد عباس على رسول الله، يقبل رأسه ويديه ورجليه، يقبل رأسه ويديه ورجليه، ويقول: عباس، أشهد أنك رسول الله، لأنه لا يعلم ما خبر يونس إلا رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو نبي وأنا نبي. وانظر إلى الفرج السريع أن يسلم عباس، لما امتنع بنو عبد يليل ابن عبد كنان أقبل هذا العبد النصراني ليسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كلام أغلب أهل السير. لكن في إسلامه كلام، إلا أنهم قالوا إنه أسلم في هذا اليوم بقوله: أشهد أنك رسول. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب التاريخ الإسلامي دروس وعبر، يقول: انظر بالله عليك يا عبد الله، كيف أن سنة ظاهرة من سنن الإسلام كانت سببا في فتح قلب عباس ودخوله لدين الله. لما قال النبي بسم الله كانت هذه الكلمة سببا في إسلامه. علشان كده يقول بعض الناس إن في الإسلام لباب وقشور، الإسلام كله دين والإسلام كله عظيم، ليس فيه لباب ولا قشور. لا تستهم بسنة ولا تقل هذه سنة، فإن ترك السنن سبيلا لترك الفرائض، وترك الفرائض سبيلا لترك الدين بكله. فمن استهان بالآداب وقع في ضياع السنن، ومن استهان بالسنن وقع في ضياع الفرائض، ومن ترك الفرائض وقع في ترك الدين بكله. لا تستهن بسنة ولو كانت هينة، ولا تقل ماذا تفعل هذه الكلمة، وربما فعلت الأفاعيل، لأن الله عز وجل هو الذي يجعل على الكلام نورا وعلى الفعل نورا فيؤثر في قلوب المستمع. كلمة قالها النبي وهي لفتة جميلة، بسم الله هدت هذا العبد النصراني إلى دين الله عز وجل بدليل، وصدق رسول الله من أول يوم في غزو بدر لما أراد عتبة وشيبة للخروج مع مشرك قريش لحرب رسول الله، قال لعداس اخرج معنا يا عداس حتى تكون خادمنا وتعيننا على حرب هذا الرجل. قال لهم عداس: من تريدون أن تحاربوا؟ أتريدون أن تحاربوا هذا الرجل الذي رأيته في بستانكم؟ قالوا نعم. قال: والله لا تقوم له الجبال، أنصحكم أن لا تخرجوا. ولم يخرج عداس، وخرج شيبة وعتبة، ومات مع من مات، وسحبهم النبي على وجوههم في قليب بدر كفارا. صدق عداس بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم له الجبال. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يمين ابن كلال، فردوا علي ما ردوا، فرجعت مهموما محزونا، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أو قرن المنازل، فسمعت صوتا فرفعت رأسي فرأيت سحابة فإذا فيها الملك الذي كان ينزل بالوحي، قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وبما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فجاء ملك الجبال فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: مرني إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة، لا، لكني أستأني بهم لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. يا لا عظمة الإيمان في قلب النبي، ويا لا عظمة صبره على أعدائه صلى الله عليه وسلم. إن النبي ليس رجل سياسة، ليس هم النبي أن يبيد أعداءه وأن تخلو الأرض له، لا، النبي رجل نبوة ورسالة، رجل دعوة، هو أن يهدي الناس إلى الله عز وجل. انظر بالله عليك، هذا النبي المشرف المكرم تدنى عقباه ويأتيه ملك الجبال في لحظة يخسف به الأرض أو يطبق عليهم الأخشبين، ولكن النبي يقول لا إني أستأني بهم أصبر عليهم لعل الله يخرج لأصنامهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وصدق نبينا في ظنه بربه فأخرج من ثقيف لما أسلمت وجاءت مسلمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة حنين في السنة الثامنة من هجرته، جاءوا مسلمين مستسلمين بخيرهم ومتاعهم من غير حرب ولا قتل ولا قتال. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاصر ثقيف يعني الطائف 15 يوما أو 20 يوما، فلما علم النبي أن الطائف ممنوعة أو ثقيف ممنوعة رجع، فقال له أصحابه ادع عليهم يا رسول الله بسنين كما دعوت على قريش، فقال اللهم اهد ثقيف وأتني بهم. فلم تمر أي أيام إلا جاءوا مسلمون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جلس النبي مع زيد وأغلق باب ثقيف في وجهه فليس له باب إلا أن يرجع إلى مكة، قال له زيد يا رسول الله أترجع إليهم وقد أخرجوك منها وقد علموا بما فعل بك سادة ثقيف وسفهاؤها؟ فقال النبي له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه، إن الله مظهر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا زيد انظر إلى اليقين في الله والثقة في الله، يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، لا تيأس لا تقنط، إياك أن تظن أن العالم أصبح في يد قوة واحدة، لا، الله عز وجل هو الملك هو المتحكم هو المتصرف، إن شاء بدل الحال في ليلة واحدة. متى؟ لما يرى أننا نستحق التمكين سيمكن لنا. فالعيب فينا لا في ديننا، فعلينا أن نرجع كما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم. يا زيد إن الله داعي لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله يظهر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الطريق مر النبي بواد يقال له أبو لمسة، تذكر بمسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف قال فمشيت وأنا إيه؟ مهموم محزون. مهموم لأنه ضرب بالحجرة؟ لا، هم النبي دعوته، النبي مهموم لأن ثقيف لم تقبل دين الله عز وجل. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب أو قرن المنافل. عشان نبقى فاهمين، الطائف هذه في الجانب الشرقي من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف مر بمكان يقال له قرن المنازل أو قرن الثعالب. حد يعرف إيه هو قرن الثعالب أو قرن المنازل ده؟ إيه هو في دين الله؟ له مكان، له منزلة. أنت عارفين مواقيت الحج ولا لا؟ لكل بلد ميقات يحرم منه من أراد الحج والعمرة. قرن هذه ميقات أهل نجد، ميقات أهل إيه؟ نجد، لأن نجد في الجهة الشرقية من مكة. فاللي جاي من نجد إذا مر بقرن الثعالب أو قرن المنازل أو السيل الكبير يحرم عندها، فهي ميقات أهل نجد. وقرن المنازل على بعد أو على مسافة مسيرة يوم وليلة من مكة، يعني بينها وبين مكة قرابة 60 أو 70 أو 90 كما يقول المحللون المحدثون. النبي مشي من الطائف إلى قرب المنازل وهو إيه؟ مهموم محزون. يقول فلم أستفق نفاش من الصدمة التي لقيها إلا وهو بقرن الإيه؟ يعني مش النبي قد إيه؟ بربة 50 كيلو. هذا يبين لك كم مقدار الحزن الذي كان في قلب النبي، كم كان مهموم. أحيانا تلاقي واحد ماشي في الشارع كده بيكلم نفسه، ما يفهمش أنا لما تخبطه إيه؟ سيارة، يقول لك آه إيه عنه؟ يقول لك اسمع العيال عايزين عشا النهارده، الست طلبت شريط فيديو وانا ما معيش ثمن شريط الفيديو. قلنا شريط الفيديو ما فقش انا لما خلفيته ايه؟ شوف الهم، لكن هم النبي فيما كان يهتم، اين كان هذا همه في دعوته. يقول فلم استفق. انا احب اقول الحاجات دي عشان تعرف قد ايه النبي رجع من الطائف محزون مهموم، قد ايه البلاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف هذا الذي يحدث لنا ولا يساوي شيء في جانب ما تعرض له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول مر النبي مع زيد بن حارثه بواد يقال له نخله، فنزل النبي يستريح صلى الله عليه وسلم ويبيت الليلة. رجع من الطائف إيه؟ ماشي مكلومة أرجلا قد دميت عقباه صلى الله عليه وسلم. يوصل النبي في وادي نخلة فيستريح قليلا. ويتهيألنا واحد منا كلنا اللي راح في الحج مثلا، أول ما يوصل مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة لو خدها ماشي بس، أول ما يوصل ده يمكن قبل ما يوصل بينام في الطريق، يمكن بينام وهو ماشي. النبي مشي هذه المسافة وهو يمشي على رجليه متعب، فاستراح. فلما كان الثلث الأخير من الليل قام النبي ليصلي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. علاج الهم، علاج الكرب، علاج الضيق، علاج اليأس، إذا حدث لك مثل هذا فعليك بالصلاة. كان النبي إذا حزبه أمرا فزع إلى إيه؟ إلى الصلاة. أحسن حاجة بعض الناس في زمننا أول ما يجيلهم يفزع إلى إيه؟ إلى السجارة. وبعض أهل الشر الأعظم يسرع إلى كأس، يقول حتى ننسى. ومعض الناس يقول لك عايزين فيلم حلو علشان ننسى القرف اللي احنا فيه ده. هذا ينسي، هذا يزيد البلاء بلاء بل بلاءات. أن نبينا فقد علمنا أنه إذا أراد أن ينسى الهم يفزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فقام النبي يصلي بوادي نخلة، فساق الله إليه وفدا من الجن يقال له جن نصيبين، وهم يمشون يطوفون البلاد إن سمعوا رسول الله يصلي في الليل يقرأ القرآن، فجلسوا يستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عددهم ستة أو سبعة كما تقول كتب السيرة. والحديث مروي في الصحيح، رغم أن ابن عباس شكك في أن رسول الله كما في صحيح البخاري أن رسول الله قرأ القرآن على الجن، لكن ابن مسعود في صحيح مسلم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قرأ على الجن، قرأ عليهم القرآن. وسيأتي الحديث بتمامه.
أما الكلام الذي قال ابن عباس رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال إن هذه الحديثة تكررت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى الفرج الذي يأتي رسول الله لما يعرض الناس عن دعوة رسول الله. ييسر الله عز وجل لها رجلا من غير الملة، غير مشرك، عباس النصراني. ثم لما يعرض البشر يأتي فرج وفوج من الجن فيتبعون رسول الله ويسلمون معه. ثم ينزل الله على نبيه قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء.
شوف الجن إن كان أعرض البشر فإن الله عيد خليله بالجن، ومن أول يوم المسلمين يتحولون إلى دعاه إلى دين الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والجن مكلف مثل الإنس تماما، فالرسالات تبلغهم ومنهم الصالح ومنهم الطالح كما قال ربنا عز وجل على ألسنة الجن وإنا منا المسلمين ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تحولوا إلى دعاء فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. من هو داعي الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم تنزل آخر السورة بعد هذه الآيات قول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى فاصبر كما صبر إلى العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يندفع إلا ساعة من نهار بلاغ هل يهلك إلا القوم الفاسقون. اصبر يا محمد سيأتيك الفرج وهو صابر، لكن الله يردك على قلبه في كل مرحلة من مراحل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتعلم وعد الله. يا من آمنت بالله صار من الواجب عليك أن تبلغ دعوة ربك وأن تدعو غيرك ولا تكتفي بنفسك أبدا ولو مع أي واحد تدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الإنس فأعلمه يسر الله عز وجل له الجن فأسلمه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه هل شهد أحد منكم ليلة الجن إذ قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال ابن مسعود ما شهدها أحد. كما قلنا هذه مرة أخرى وقد تعددت المرات، قالوا بعد مضي أشهر من هذا الحادث ذهبت الجن فدعت أقوامهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وقالوا له يا رسول الله هؤلاء قومنا من الجن قد دخلوا في دين الله وأحببنا أن نسمع كلام الله، لأنهم ما سمعوش من ذاك اليوم، أحببنا أن نسمع من كلام الله فاخرج إلينا يا رسول الله فاقرأ علينا. قال ابن مسعود افتقدنا رسول الله ليلة فالتمسناه فلم نجده. فقلنا قد قتل
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فجلسنا نبحث عنه في كل مكان
فلم نجد. كان ابن مسعود
فبتنا بشر ليلة، ظننا أن رسول الله قد قد قتل أو اغتيل
صلى الله عليه وسلم،
بحثوا عنه فلم يجدوه.
قال فبتنا بشر ليلة،
أسوأ ليلة على أصحاب النبي لأنهم افتقدوا رسول الله.
قال فلما أصبح الصباح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أين كنت؟ قبلت لسناك فلم نجدك، فظننا أنك قد اغتلت أو قتلت.
فقال لا، إنه قد جاءني داعي الجن
فدعاني فخرجت عليهم أقرأ عليكم القرآن
وإن شئتم
أريتكم منازلهم. فلما صلى النبي أخذ أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب بهم إلى المكان الذي التقى به مع الجن فوجد بقايا أو آثارهم، فقال كما في صحيح الإمام مسلم فسألوني الطعام فقلت لهم لكم كل عظمة ذكر عليها اسم الله تكون في أيديكم أوثر لحمة، ولكم كل بعرة علف لدوابكم،
كل بعرة
علف لدوابكم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المسلم بعظم أو راث أو إيه أو ربط، لأنه كما في صحيح الإمام مسلم قال فإنه طعام إخوانكم الجن، وأراهم النبي منازلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دلالة على وجود الجن وعلى المسلم أن يؤمن بوجوده وأنه مسلم ويكفر، ومنه الخبيث ومنه الطيب كابن آدم تماما. لكنني أريد أن أنبه على واحدة هي من عندي، أقول الذين يستعينون بالجن لعلاج المرضى ويزعمون أنه جن مسلم ويستعين به في علاج الملموس أو المنسوس أو المسحور، أنا أقول في رأيي والله أعلم أن هذا الكلام مردود غير مقبول، ولا يجوز الاستعانة بالجن، لأن الله عز وجل قال وأنه كان رجالا يعوذون بالجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حتى إن كان مسلم أقول نعم، والشاهد عندي من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أسلم الجن مع النبي في ليلة رجوعه من الطائف وهو خائف لا يستطيع أن يدخل مكة لأن قريش تنتظره بالمرساد. لو كان يجوز الاستعانة بالجن ده كان واحد من الجن ده كان ممكن يمسح شياطين مكة كلهم، لو كان يجوز الاستعانة بالجن وهو مسلم لاستعان النبي بهم صلى الله عليه وسلم، كان إنهم طالما أسلمتم معي طيب تعالوا بقى معايا ودخلوني مكة وأي واحد من ولاد المشركين دول يفتح دماغ يفتح بقه يدونه على اصرعوه على طول.
كان ممكن؟
ممكن، لكن النبي لم يفعله لأنه يبين لنا أن هذا لا يجوز، وهذه من عندي والله عز وجل أعلى وأعلم. صلى على النبي. لما أراد النبي أن يدخل مكة قال له زيد كيف تدخل عليهم يا رسول الله؟ فخشي النبي أن يدخل عليهم من شدة الأذى، فالتمس النبي ناصرا ومعينا ومديرا، فأرسل النبي رجلا إلى الأخنس بن شريح، إلى الأخنس بن شريح، وقال له إن محمدا يطلب منك أن تجيره حتى يدخل مكة. ممنوع يدخل بلاده، ممنوع، اسمه مكتوب في البلاك ليست، محمد صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى مكة ثانية. فيعمل ايه؟ عايز واحد ده يشفع له. فأرسل إلى الأخنس بن شريح فقال الأخنس: أنا حليف. والحليف ما يدير دنا بطلب الجوار من الناس، هدير غيري، أنا حليف ولا الحليف ما يدير. فأرسل النبي إلى سهيل بن إيه؟ ابن عمرو. فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب بن لؤي، ما ينفعش إننا أجيرك يا رسول الله يا محمد. خلي بالك من الكلام، وهذا أيضا كلام جميل. الذي أرسل إلى الأخنس بن شريك سيد، وأرسل إلى سهيل بن عمرو سيد بني نوفل، بني نوفل ابن عبد مناف جد النبي الأعلى، يعني سهيل بن عمرو يشترك مع النبي في جده الأعلى قرايب يعني، بس بعد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. سهيل بن عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف. احنا قلنا عبد مناف أنجب أربعة من الذكور من الأولاد، عبد شمس وهاشم ونوفل والمطلب. المرة اللي فاتت قلنا اللي دخل الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ بنو هاشم والمطلب. إنما نوفل وعبد شمس عاونوا قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. انتوا فاكرين مش احنا قلنا ان من فوائد السيره ان احنا نتعلم منها الفقه؟ ايضا من فوائد السيره ان نتعلم الفقه. تعلمنا احد اليوم نقاط اهل نجد قرن المنازل، ولاهل نجد قرن فاستدني كما قال الذي نظم المواقيت. اسمع، يقول عبد مناف انجب اربعه من الاولاد، عبد شمس وهاشم ونوفل والمطلب. دخل الشعب مع النبي هاشم والمطلب. عارفين الخمس من المغنم؟ يعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. الخمس ده بيوزع على مين؟ بيوزع على بني هاشم وبني المطلب. طب بني هاشم هم اجداد النبي، طب بني المطلب ليه؟ قال الحافظ ابن كثير: لعله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد معروف بني المطلب لما دخلوا الشعب معه وأوه، فجعل لهم نصيبا في الخمس أيضا. لهذا الخمس يقسم على بني هاشم أجداد النبي وبني المطلب أيضا وحدة. فنخش على التاني، احنا كنا بنتكلم بنقول ان سهيل بن عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف لما أرسل إليه النبي أن يطلب منه الإجارة أو الجوار، قال له: إن بني عامر لا تدير على بني كعب بن لؤي. الناس من أصحاب السير يقولون الأخنس بن شريك كذاب، لأن رسول الله ما كان يرسل إلى أحد وهو يعلم أنه لا يصلح أن يدير، لأن النبي فاهم الأمور جيدة، لكن هو أراد أن يتنصل من نصرة النبي زي ما يقول حجة، وحجة ضعيفة. لما تقول له تعال بنا نحضر درس علم، يقول لك أصلنا صراحة رايح أصل رحمي، وصلة الرحم أوجب من درس العلم. هي حجة، هي حجة وهي يريد بها أن يهرب من سماع درسه. الأخنس بن شريك قال له إيه؟ قال له: أنا حليف والحليف لا يدير. وسهيل بن عمرو قال له: إن بني عامر لا تدير على بني كعب بن لؤي. فأرسل النبي رجلا من مخزوم إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل، سيد أيضا من سادات نوفل، وهو من أجداد النبي الأعلى. المطعم ابن عدي، فاكرين المطعم هذا عمل ايه في المره الماضيه؟ كان من الذين اشتركوا في ايه؟ في نقد الصحيفه التي قاطعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سهيل بن عمرو ده هيسلم بعد كده، وهيلاقي ليه مواقف عظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه وحمل لأنه يقوم مقام لا يقومه أحد إلا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان اسمه خطيب قريش، كان خطيب نفوة وكان يسب النبي. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله عليه فيفنغ لسانه، يطلع لسانه برا ما يعرفش يتكلم حتى لا يستطيع أن يدعو عليك بعد ذلك. فقال النبي: يا عمر لعله يقوم مقام يحمده الناس عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سهيل وقام مقاما محمودا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كان لا يتعدل بالعقوبة على قومه، وهذه طبيعة الداعية أن يصبر على المدعوين. قال: فأرسل إلى المطعم بن عدي رضي من خزاعه فقال له: إن محمد يطلب جوارك حتى يستطيع أن يكفل مكة. قال: مرحبا بمحمد، أنا له جار. ثم أمر نبيه ستة وسبعة أو سبعة فقال: خذوا سيوفكم والبسوا دروعكم واركبوا خيولكم وقوموا فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. فيخرج إليه المطعم ومعه سمعة من أبنائه، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الفاتح المنتصر لا دخول المهزوم الخائف صلى الله عليه وسلم. وانظر رحمك الله كيف حرك الله قلب المطعم بن عدي وهو على شركه وعلى دين قومه، لأن الذي يملك القلوب هو الله، فإذا أراد أن يحركها حركها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى، كما حرك قلب عبة وشيبة ليعطي للنبي الطعام حرك قلب المطعم المطعم. قال: فبات النبي في أحسن ليلة في بيت المطعم، فلما أصبح الصباح خرج النبي ومعه زيد ومعه المطعم ومعه سبعة من أولاده مدججين بالسلاح، وقال: يا محمد قف بالبيت. فطاف النبي بالبيت آمنا، وهذه كانت عادة العرب، لا يرجع أحدهم من سفر إلا ويبدأ أولا بالبيت فيطوف حوله سبع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرسه الشرك ويحميه الكفر حتى تتعلم كيف تستفيد من الكفار والمشركين في نصرة دين الله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبشرط أن لا يؤثر ذلك على دينك ولا يمنعك من قول الحق أو من إظهار الحق. اسمع: فرأى أبو سفيان النبي وهو يطوف بالبيت ومعه المطعم وأولاده، فجاء مسمع وقال: يا أبا عبد الله أو يا أبا دبيب، كنية المطعم بن عدي أتابع أم مجير؟ أنت اتبعت محمد أم أنت مجير؟ أتابع أم مجير؟ قال: بل مجير. قال: الحمد لله، إذا كان مجير ندير من أجرت ونمضي بما قلت، ولا يصيبه منا سوء ولا ضر، ندير من أجر. فجلس النبي زماما يعبد ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنا، وأراد الله أن يرد لنبينا كرامته وأن يعوضه عن أحداثه التي عن الأحداث التي حدثت له في سقيف، فيدخل آمنا مطمئنا. لكن رسول الله لا يرضى بالراحة ولا يقر له قرار، بل بدأت المرحلة تتتابع في الإعداد لإقامة الدولة، وبدأ يخرج يدعو قبائل العرب إلى دين الله، وهو آمن قد وفق الله له المطعم حتى يؤدي مرحلة، أو كأن المطعم وسيلة من وسائل هذه المرحلة التي تحقق المراد منها في أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ربه. وكان عندي مسألة لكننا نكتفي بهذا اليوم حتى نقف عند شهر شوال من السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن الله لا يرضى لنبيه أن يظل مهموما محزونا، ولا يرضى أن يغلق الناس في وجوههم أبواب الدعوة، بل إن الله فتح له مجالا أوسع وأرحب. لما باتت الأرض فتح الله لنبيه السماء حتى قطعها كلها صلى الله عليه وسلم. في حادث الإسراء والمعراج الذي نختم كلامنا بدعاء ربنا عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا ونفعني وإياكم بما أقول وأيضا في كل مرة أقول سامحوني للإطالة أو إنه يمكن أن كأننا لا نتحرك في السيرة فليس معنى نشحن خلق في أولها لكن هذا الكلام مهم لأني أرى أن هذه المرحلة تشبه إلى حد كبير مرحلتنا هذه التي نعيش فيها فنحن نحتاج أن نتلمس خطى نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نبلغ بعدها أبدا بحوله وقوته وخير الباكرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.